بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تبين مما تقدم من خلال هذا الكلام الطويل أنه لم يكن شيء مما استدل به على اعتبار الحضور والحس في قبول الشهادة، لا من الأدلة العامة اللي هي أدلة قبول الشهادة، ولا من الأدلة الخاصة. هذا من جانب. كما أنه تبين أيضا مما تقدم عدم تمامية ما استدل به على عدم اعتبار الحضور، على عدم اعتبار الحضور من الأدلة المتقدمة اللي صار 6-7 ذكرت أدلة على أن الحضور غير معتبر، هذا أيضا لم يتم منه شيء إلا فقط الدليل الرابع اللي هي مكاتبة الصفار. قلنا لا تخلو من دلالة إذا التزمنا بمدلولها المطابقي، وهو ماذا؟ وهو قبول الشهادة المستندة إلى الاستفاضة، إلى الاستفاضة، إلى إخبار جماعة عدول في غير النسب وما نص عليه كما سيأتي. غير هذه الموارد تقبل الشهادة المستندة إلى أخبار جماعة عدول، هذا ظاهر الرواية. إذا أمكن الالتزام بهذا الظهور تدل الرواية على قبول الشهادة المستندة إلى التواتر من باب أولى كما قلنا، لكن هذا ليس واضحا. ومن هنا نستطيع أن نقول إلى الآن لم يتم شيء لا من الأدلة المستدل بها على اعتبار الحضور في قبول الشهادة، في قبول الشهادة، ولا من الأدلة التي استدل بها على عدم اعتبار الحضور في قبول الشهادة. ومن هنا قد يقال بأنه جيد هذا، لكنه نحن فرغنا في الدرس السابق عن عدم اعتبار الحضور في مفهوم الشهادة، وعن هذا غير عدم اعتباره واعتبار الحضور فيما في قبول الشهادة. هذا الشيء يرتبط بالشارع، قبول الشهادة وعدم قبولها بما يقيد، يقيد بالحضور أو لا يقيد بالحضور. لا، فرغنا في الدرس السابق عن عدم اعتبار الحضور في مفهوم الشهادة، أن مفهوم الشهادة لا يعتبر فيها الحضور، لأن الشهادة في باب القضاء يراد بها الإخبار بما يعلم وبما يعتقد عن جزم ويقين، هذا المراد بها، والحضور ليس معتبرا فيها. فإذا كان الحضور غير معتبر في مفهوم الشهادة فلا مانع حينئذ من التمسك بإطلاقات أدلة قبول الشهادة لإثبات ماذا؟ لإثبات حجية ونفوذ الشهادة في محل الكلام، يعني الشهادة المستندة إلى التواتر. نتمسك بإطلاق هذه الرواية، أدلة القبول موضوعها الشهادة، الشهادة ليس معقول في مفهومها شنو الحضور، وتدل على قبول ما تصدق عليه الشهادة. كل ما يصدق عليه الشهادة هذه الأدلة تدل على قبولها ونفوذها. هذا يشمل محل الكلام، يعني يشمل الشهادة المستندة إلى التواتر، لأنها شهادة، لأن الحضور غير معتبر في مفهوم الشهادة بحسب الفارق. فإذا هي شهادة، وإذا كان الشهادة نتمسك بإطلاق هذه الأدلة لإثبات نفوذها وقبولها، فيثبت المقصود وهو أن الشهادة المستندة إلى التواتر تكون مقبولة ونافذة، حالها حال الشهادة المستندة إلى الحس، حالها حال الشهادة المستندة إلى الحس. هذا قد يقال. جواب شنو؟ جواب أن هذا الإطلاق هو نفس الدليل الأول من أدلة ماذا؟ عدم اعتبار الحضور في قبول الشهادة. والدليل الأول، أول ما طرحنا الأدلة المتقدمة السبعة، كان الدليل الأول عبارة عن الإطلاق، دعوة التمسك بالإطلاق، وناقشناه فيما تقدم باعتبار أن المتكلم بهذه الأدلة ليس في مقام البيان من هذه الجهة، ليس في مقام بيان من جهة مستند الشهادة، وأنها إن كانت مستندة إلى الحس تكون مقبولة، وإذا لم تكن كذلك مثلا شيء محطوط ليس في مقام البيان من ناحية مستند الشهادة حتى نتمسك بإطلاق كلامه لإثبات قبول الشهادة مطلقا، سواء استندت إلى الحس أو استندت إلى التواتر. ليس في مقام البيان فلا ينعقد الإطلاق اللفظ المعتبر حينئذ لهذه الأدلة، بل قلنا بأنه حتى الإطلاق المقامي اللي هو كان الدليل الثاني المتقدم أيضا قلنا بأنه لا يكون تاما، لأنه حتى الإطلاق المقامي كما ذكرنا أيضا يحتاج إلى أن يكون المتكلم في مقام البيان من تلك الناحية حتى يتمسك بإطلاقه المقامي، والمفروض أنه ليس في مقام البيان من الناحية، فلا يكون سكوته عن ذكر القيد دليلا على عدم إرادته بذلك القيد، وبالتالي إثبات إطلاق شنو كلامه. إذن هذا الذي يضطر هو لا يخرج عن كونه إما إطلاقا لفظيا وإما أن يكون إطلاقا مقاميا، وقد تقدم الكلام عن ذلك. ومن هنا في الحقيقة تصل النوبة بناء على هذا الكلام إلى الشك، تصل النوبة إلى الشك في أن الحس والحضور هل هو معتبر في قبول الشهادة. شوي دققوا وياي، ليس في مفهوم الشهادة، لا قلنا أنه ليس معتبر في مفهوم الشهادة، لكن عدم اعتباره في مفهوم الشهادة لا يعني أن الشارع أيضا لا يعتبره في قبول، قد يعتبره في قبول ماذا؟ في قبول الشهادة. مطلب أن مفهوم الشهادة لا يعتبر فيه الحضور ولا الحس، لكن الشارع يضيف إلي قيدا في قبول هذه الشهادة ويقول بأن الشهادة مطلقا ليست مقبولة إلا إذا كان مستندا إلى الحس والحضور، هذا هو ممكن مطمئن علينا. إذا نحن نشك الآن في أن الحضور والحس هل هو معتبر في قبول الشهادة أو ليس معتبرا في قبول ماذا؟ في قبول الشهادة. ولا إشكال في أن الذي يرجع إليه في هذه الحالة هو الأصل، والأصل يقتضي عدم النفوذ إلا بالمقدار المتيقن، والمقدار المتيقن من أدلة قبول الشهادة هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن الشهادة المستندة إلى الحس والحضور، يعني عبارة عن الشهادة الحسية، هذا هو القدر المتيقن يلتزم بقبول هذه الشهادة وبحجية هذه الشهادة، وأما ما عدا ذلك فيقتضي أن نلتزم فيه بعدم القبول وعدم النفوذ، وبالتالي كأنه نخلص بنتيجة أن الشهادة في محل الكلام المستندة إلى التواتر هي ليست نافذة ولا مقبولة، وأن الشهادة المقبولة هي عبارة عن الشهادة الحسية فقط، لا من باب دلالة الأدلة على حصر القبول بها، وإنما باعتبار أنها تشكل قدر متيقن من هذه الأدلة بعد الانتهاء، انتهاء النوبة إلى الشك. هذا إلى هنا الشيء اللي قلنا سابقا ما ينافي هذا الكلام، نحن لا نملك دليل على اعتبار الحضور في قبول الشهادة صحيح، لكن في الطرف المقابل أيضا لا نملك دليل على عدم اعتبار الحضور في قبول ماذا؟ في قبول الشهادة. وهذا هو اللي يصلح لنا حالة الشك في أن الحضور معتبر أو غير معتبر. لو كان عندنا إطلاق في الأدلة واضح حينئذ نتمسك به لنفي اعتبار الحضور في قبول الشهادة، لو كان أكو هناك إطلاق يمكن التمسك به في الأدلة تمسكنا به لنفي اعتبار الحضور في قبول الشهادة، لكنك عرفت بأنه لا يوجد مثل هذا الإطلاق لأن المتكلم بأدلة القبول ليس في مقام البيان من هذه الناحية. إذا نحن لا نملك دليل على اعتبار الحضور ولا دليل على عدم اعتبار الحضور، ولا عندنا إطلاق ينفي اعتبار الحضور، فصل النوبة إلى الشيخ. إذا وصلت النوبة إلى الشك مقتضى القاعدة هو الاقتصار في القبول على القدر المتيقن الذي هو عبارة عن الشهادة الحسية، عبارة عن الشهادة الحسية، لكن من باب القدر المتيقن لا من باب أن الأدلة ظاهرة في ذلك، لا لا من هذا الباب، وإنما من باب القدر المتيقن. هذه النتيجة التي نصل إليها لا إشكال ولا كلام في أنها تعني وتستلزم عدم نفوذ وعدم قبول الشهادة المستندة إلى الحج، إلى الحج بلا إشكال. إحنا الشهادة غير الحسية، الشهادة التي ثبت بهذا البيان اعتبارها هي فقط الشهادة شنو؟ الحسية، هي فقط الشهادة الحسية. إذن الشهادة المستندة إلى الحد هذه خارجة عن القدر المتيقن، لا نملك دليل على قبولها، لا نملك دليل على قبولها. والأصل يقتضي في هكذا حالا لماذا؟ وقالت ماذا؟ عدم النفوذ وعدم الحجية وعدم القبول. النتيجة التي وصلنا إليها إذا استقرنا عليها، هذه النتيجة تعني بلا إشكال عدم حجية الشهادة الحسية، الشهادة الحسية ينبغي إخراجها، وهذا البيان هو وحده كافي في إخراجها. لماذا؟ لأنها خارج عن القدر المتيقن. ما ثبت بهذه النتيجة هو حجية الشهادة المستندة إلى الحس، هذا نقدر نلتزم به بأسباب القدر المتيقن. أما الشهادة المستندة إلى الحس هي لا تدخل في القدر المتيقن، فيحصل الشك في حجيتها، والعقل يقتضي عدم النفوذ وعدم الحجية. لكن هذه النتيجة هل تعني أيضا بالإضافة إلى عدم قبول الشهادة الحسية، هل تعني عدم قبول الشهادة في محل الكلام؟ يعني عدم قبول الشهادة المستندة إلى شنو؟ إلى التواتر أو لا؟ واضح. هنا قد يقال بأنه لا تعني ذلك بالضرورة، ومرجع هذا الكلام إلى محاولة لإدراج الشهادة المستندة إلى التواتر، إدراجها في ماذا؟ في القدر المتيقن، في الشهادة الحسية، محاولة لإدراجها في الشهادة الحسية. قد يقال لذلك لأنها داخلة في الشهادة الحسية، لاعتبار أنه بحسب الدقة والتحليل، وإن كانت هي شهادة بأمر غير محسوس للشاهد نفسه، لأن المفروض أنه لم يحس بماذا؟ بالواقعة نفسها بإحدى حواسه، وإنما هو شهد بها اعتمادا على ماذا؟ على تواتر، على أخبار جماعات كثيرة يمتنع تواطؤهم على الكذب، هذا بحسب الدقة. لكن قد يقال لأن التواتر وإخبار جماعات كثيرين لا يحصل إلا إذا كانت الواقع قاتلة، فلا يمكن افتراض حصول تواتر بهذا الشكل وإخبار جماعات كثيرين يمتنع تواطؤهم على سبيل حسد الفارق، وبين عدم وقوع هذه الحادثة. بل التواتر هو من آثار وقوع الواقعة وتحقق هذه القضية المشهود بها. عندما تكون القضية المشهود بها متحققة حقيقة وواقعا، حينئذ يحصل ماذا؟ يحصل التواتر إذا توفرت ظروفه. فالتواتر هو من آثار تحقق الأمر المشهود به، من آثاره، ليس أمرا منفصلا عنه. فإذا كان من آثاره فإنه يكون الحس بالآثار إحساس بماذا؟ إحساس بما عرفان، لا دقة وتحليلا، كأنه إحساس بالواقع. هذا الذي أحس بإخبار لما أخبره جماعات كثيرين يمتنع تواضعهم على الكذب، مستلزم لا محالة لحصول الحادثة ووقوع الحادثة، هذا عرفا يعتبر كأنه أحس بالحادثة، أحس أو حصل له ما هو قريب من الشنو؟ من الإحساس، ما هو قريب من الأساس. هذا يمكن أن يبين بهذا المقدار ويقال بأنه يكفي في تحقق الإحساس والحضور هذا المقدار. ليس شرطا في الشهادة الحسية أن يحس بنفس ما يشهد به، لا، إذا شهد أحس بأمر ملازم ولا ينفك عن المشهود به هذا يكفي في ماذا؟ في قبول تلك الشهادة ودخول هذا الفرد في القدر المتيقن، ودخول هذا الفرد في القدر المتيقن من الأجلة. هذا قد يقال. هذا المطلب إذا شككنا به، شككنا به ولم نستوبقه، يمكن دعمه وتأييده ببعض الأدلة المتقدمة التي لم تكن، يمكن تأييده برواية الحسين بن زيد. قلنا أن الرواية دلالتها جدا واضحة على هذا المطلب. لو شنو العبارة؟ وما قاها حتى شنو؟ حتى شربها. ما قاها حتى شربها، ما قاها حتى شربها، تشير إلى الملازمة بين قيء الخمر وبين ماذا؟ وبين شربه. بين قيء الخمر وبين شربه. فإذا أحس الإنسان بقيء الخمر هذا بالإحساس، هذا يكفي في ماذا؟ في ثبوت ماذا؟ أنه شنو؟ شرب الخمر. وقلنا لا فرق بين أن يشهد بالقيء المثبت لشرب الخمر وتترتب الآثار عليه، وبين أن يشهد بشرب الخمر مباشرة مستندا إلى ماذا؟ إلى قيئه. لأن شرب الخمر إنما ثبت باعتبار ماذا؟ باعتبار إحساس لماذا؟ ثبوت القيء. فإذا ثبت القيء وأحس به بإمكان أن يشهد بشرب الخمر مستندا إلى ماذا؟ إلى القيء، ملازمة بينهما. وهذا إذا طبقناه في محل كلام يكون الأمر واضح أن هناك ملازمة حقيقية عقلية بين التواتر وبين ماذا؟ وبين ثبوت المشهود به وتحقق المشهود به على نحو يمتنع التخلف، لا يعقل التخلف. فإذا أحس بالأثر هو التواتر، وهناك ملازمة حقيقية بينه وبين ثبوت المشهود به، حينئذ بإمكانه أن يشهد إما بالتواتر فيثبت أثره، يثبت ملزوما به عبارة عن ما لا حصول الواقع، كما هو الحال في باب القيء. عندما شهد بالقيء ثبت شنشر والخامر للملازمة القطعية العقلية فيما بينهما. في محل الكلام إذا شهد بالتواتر يثبت الواقع، أو لا، هو ليس بالتواتر بإمكان أن يشهد الواقع مباشرة استنادا إلى ماذا؟ إلى التواتر، كما قلنا هناك بإمكان أن يشهد بشرب الخمر استنادا إلى ماذا؟ استنادا إلى القيء باعتبار الملازمة القطعية العقلية الحاصلة فيما بينهما. هذه الرواية لولا ضعف السندي لكانت دليلا واضحا على ماذا؟ على قبول الشهادة المستندة إلى التواتر، لكن سندها كما تقدم سابقا ليس تاما فهي تصلح للتأييد. كما أنه معتبرة الصفار هي تاما من حيث السند، تاما من حيث السند، وتاما من حيث الدلالة. لو بقينا نحن والمعتبرة تاما من حيث الدلالة، هي ظاهرة ظهور واضح في قبول ماذا؟ في قبول الشهادة المستندة إلى أخبار جماعة من العدول، جماعة عدول من أهل القرية، ويستند في شهادته إلى أخبارهم بحدود قطاع الأرض على ما تقدم سابقا. وهذا ليس من قبيل النسب أو أمثال النسب كما سيأتي. رواية ظاهرة في هذا المعنى. فإذا قبلنا هذا، قبلنا والتزمنا مثلا كما سيأتي التزمنا بذلك لأنه الشهادة المستندة إلى الاستفاضة مقبولة مو إلا في الموارد الخاصة التي ذكروها، لا حتى في هذا المورد أيضا تكون مقبولة، فهذه الرواية تكون أيضا دليل واضح على قبول الشهادة المستندة إلى التواتر، بل يكون قبولها بالأولوية في الحقيقة لأن التواتر أولى وأوضح في الثبوت مما لا من الاستفاضة. فالظاهر والله العالم أنه أن النتيجة التي انتهينا إليها وهي الاقتصار على القدم المتيقن إنما يعني إخراج ماذا؟ الشهادة الحسية، عدم قبول الشهادة المستندة لمن إلى الحد، هذه واضح أنها ليست داخلة في القدر المتيقن. وأما الشهادة المستندة إلى التواتر فلا يبعد أنها تكون داخلة في القدر المتيقن من هذه الأدلة، ويعيد ذلك ما ذكرناه من وجود بعض الروايات والأدلة الدالة على ذلك. إلى هنا فرغنا عن الشهادة المستندة إلى الحس والشهادة المستندة إلى التواتر والشهادة المستندة إلى ماذا؟ إلى الحج. إلى الحج. وتبين أن الشهادة المستندة إلى الحس هي المعتبرة وهي القدر المتيقن، والشهادة المستندة إلى التواتر يمكن الحاق بها ويقالها المتيقن، وأن الشهادة الحسية هذه لا تشملها أدلة الاعتبار. الآن نأتي إلى المورد الأخير الرابع وهو الشهادة المستندة إلى الإمارات والأصول. وبطبيعة الحال لا يفترض في الإمارات والأصول أنها تكون موجبة لحصول العلم واليقين، عادة الإمارات لا تجد حصول العلم عادة، وللأصول تكون موجبة لحصول شنو؟ العلم. فهو بالاستصحاب كانت عدة هذا الشيء بالاستصحاب تجيب لأن هذا الدار ملك لزيد، سابقا ملك لزيد، الآن هو يشك أنه ملك لزيد أو لا، فيجب الاستصحاب بطائل ملكية ويشهد بملكية فعلية لزيد بالنسبة إلى هذه الدار استنادا إلى ماذا؟ إلى الاستصحاب. لا علم عنده ولا كذا، وإنما هو يستند إلى الاستصحاب. أو إمارة يد المسلم إمارة على الملكية ويستند إلى هذا، يأتي يشهد بالملكية استنادا إلى ماذا؟ إلى اليد. مثل هذه الشهادة هل تكون مقبولة أو لا تكون مقبولة؟ القاعدة الأولية بقطع النظر عن الروايات الخاصة الآتية، القاعدة الأولية أن هذه الشهادة لا تكون مقبولة، لا تكون مقبولة، يعني معنى أن هذه الشهادة المستندة إلى الاستصحاب وإلى الأصول العملية هذه ليست حجة لسبب بسيط على ضوء ما تقدم، لأنها ليست شهادة مستندة إلى الحج ولا ما يقرب إلى الحج، بل ليست مستندة إلى العلم أصلا بالواقع، العلم بالواقع ما عدا علم، يعني لم يفترض وجود علم في هذا، وإنما اعتمد على الاستصحاب، استصحاب عادة لا يفيد العلم، فلا علم أكو بالواقع، فضلا ماذا أن يكون هذا العلم علم شنو حسي أو علم مستند إلى التواتر، كل هذا ما موجود في القاعدة تقتضي عدم الشنو، يعني لا دليل على قبول مثل هذه الشهادة، ولو شككنا في قبولها فالعقل يقتضي عدم الحجية وعدم القبول وعدم الاعتبار. القاعدة الأولية. نعم، إذا ثبت مطلب أصولي يذكر في علم الأصول قدم بحثه، وهو أن العلم يكون مقام القطع، أن الإمارة تكون مقام القطع الموضوعي والاستصحاب يكون مقام القطع الموضوعي، لا إشكال في أن الإمارة والإتحاد يقومان مقام القطع عشان القرية بلا إشكال، لكن هل يقومان مقام القطع الموضوع بدليل اعتبارهما؟ فقط بدليل اعتبار، دليل اعتبار هل يفي اعتبار الإمارة والأرض هل يفي بقيامهما مقام القطع الموضوع كما يفي بقيامهما مقام القطع الطريق أو لا؟ إذا بنينا هناك على أن دليل الاعتبار يفي بقيامهما مقام القطع الموضوع، هذا واحد. وثانيا قلنا بأن الشهادة المستندة إلى العلم الحسي حجة ونافذة، العلم الحسي العلم المستند إلى قرائن اتفق من باب الصدفة والاتفاق أوجبت لي حصول شنو؟ حصول العلم، لكن هي قرائن حسية، أنا حصل العلم من هذه القرائن الحسية. إذا قلنا بأنه الشهادة المستندة إلى العلم الحسي الحاصل من هذه القرائن مقبولة وحجة ونافذة، حينئذ إذا ابتدأنا بهذين الأمرين هذا ينتج أن الشهادة المستندة إلى الاستصحاب والإمارة تكون شنو؟ مقبولة وحجة ونافذة. لماذا؟ لأن المفروض أن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي، مقام العلم الموضوعي بحسب الفرض، الاستصحاب يقوم مقام العلم الموضوعي. والمفروض أيضا بالفرض الثاني هو أن العلم الحجي المستند للقرائن وقع موضوعا لقبول شنو؟ لقبول الشهادة، يعني قبول الشهادة موضوعها هو شنو؟ هو العلم بالواقع، سواء كان حسيا أو مستندا إلى التواتر أو كان حسيا هذا العلم هو موضوع القبول، القبول والحكم الشرعي، موضوع هذا الحكم الشرعي. استصحاب يكون مقام ماذا؟ هذا العلم الموضوعي، هذا ما لي علم، إمارة ما ليها علم، لكن تقوم مقام العلم مو علم الطريق فقط، لا حتى العلم الواقع موضوعا للأحكام الشرعية الاستصحاب يقوم مقامه. فيثبت بذلك ماذا؟ أن القبول وهو الحكم الشرعي يكون ثابتا عندما يكون هناك شنو؟ استصحاب بدليل اعتباره، هو يقوم مقام العلم الموضوعي الذي أخذ موضوعا في ماذا؟ في هذا الحكم الشرعي الذي هو قبول والحجية والاعتبار. لكن هذا يتوقف على ثبوت كلا الأمرين، وكل منهما يعني محل كلام. أما الأمر الثاني فواضح جدا بأنه العلم المستند إلى الحد لا دليل على اعتباره أصلا، العلم الذي يؤخذ موضوعا في الأدلة في دليل القبول هو عبارة عن العلم الحسي أو ما يقرب من الحس. هو عبارة عن العلم الحسي أو ما يقرب من الحس فقط، من عمم العلم الحسي. هذا الأمر الأول غير ثابت، الأمر الثاني أيضا غير ثابت في محل مذكور بأن دليل اعتبار الإمارة لا يفي بقيام الإمارة، وكذا دليل اعتبار الأصل لا يفي بقيام الأصل مقام القطع شنو؟ الموضوعي، وإن كان يفي بقيامهما مقام القطع الطريقي. هذا مقتضى القاعدة. إذن مقتضى القاعدة في محل الكلام هو عدم الاعتبار وعدم النفوذ. نعم قد يستدل على حجية وقبول ونفوذ الشهادة المستندة إلى الاستصحاب أو الإمارة، يستدل على ذلك ببعض الروايات الخاصة. هناك بعض الروايات التي ادعي أنها تدل على ماذا؟ على قبول الشهادة المستندة إلى الاستصحاب تارة، وقبول الشهادة المستندة إلى ماذا؟ إلى الإمارة. أول رواية نأخذها من هذه الروايات هي عبارة عن صحيحة معاوية بن وهب. معاوية بن وهب له صحاح، يعني له روايات كثيرة ترتبط بمحل الكلام. هذه الرواية الأولى التي نأخذها موجودة في الباب 17، الحديث الثالث 17 من أبواب الشهادات، الحديث الثالث لهذا الباب. الرواية رواية الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن وغيره عن معاوية بن وهب. ولا أعلم ابن أبي حمزة إلا رواه عن معاوية بن وهب، يعني هذا الراوي يقول أيضا أنا لا أعلم إلا أن ابن أبي حمزة، علي بن أبي حمزة، رواه أيضا ماذا؟ أيضا نفس الحديث، يعني يقول رواه أيضا عن معاوية بن وهب. على كل حال سند الرواية معتبر، فقط هؤلاء وإن كانوا ليسوا إمامية، بعضهم ليس إمامية. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون له العبد والأمة، يكون له العبد والأمة، قد عرف ذلك، أمر واضح ومعلوم وشايع ومعروف، فيقول الرجل: أبقى غلامي أو أمتي، أبقت أمتي، سيكلفونه القضاة شاهدين، لأن هذا غلام. واضح من الرواية تفترض أنه أثر على هذا العبد أو أثر على هذه الشن الأمة، كما صرح بها في الرواية الأخرى التي سنقرأها، أنه أثر عليهما وجيء بهما، فهو يقول بأنه هذا عبدي وهذه أمتي. القضاة يكلفونه، يكلفون هذا الشخص اللي هو افترض السائل أنه هو مالك العبد ومالك الأمة، يكلفونه القضاة شاهدين بأن هذا غلامه أو أمته، يشاهدين على أن هذا غلامه خصوصية، لأن هذا غلامه أو أمته لم يبع ولم يهب، لا باع هو ولا وهب. أنشهد على هذا إذا كلفناه؟ سأل الإمام عليه السلام: نشهد على هذا إذا كلفناه؟ قال: نعم. تشهد على ماذا؟ على ما أراده منه القضاة. ماذا أراد القضاة منه؟ أن يشهد بأن هذا غلامه، هذا غلامه، هذا غلامه الآن، يعني هذا غلامه فعلا، هذه أمته فعلا، لم يبع ولم يهب، يشهد على هذا. وهذا يشهد على هذا على أساس، على أساس الخسارة، على أساس المحاق، لأنه هو يقول أنا أدري أنه سابقا هذا كان غلاما ثم أبقى وجيء به، فأنا أشهد بأن هذا غلاما، بل يشهد. الاستدلال بالرواية مبني على استظهار أن هذه الشهادة التي أجازها الإمام ووافق عليها الإمام ويقوم بكلام أنها الشهادة مقبولة، هذه مستندة إلى استظهار. هذه الرواية الأولى. سيد الماتم قدس الله نفسه تعرض لهذه الرواية، ويبدو من كلامه أنه مقتنع بتمامية دلالة هذه الرواية على قبول الشهادة المستندة إلى الاستصحاب، لكنه ردها بأنها معارضة برواية أخرى لنفس معاوية بن وهب، وهي صحيحة الثانية، ظاهرة في ماذا؟ في عدم قبول الشهادة المستندة إلى الاستصحاب. وهذه الثانية هي المذكورة في ذيل الحديث الثاني في نفس الأبواب، اللي هي أيضا عن معاوية بن وهب، الرواية يرويها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن وهب. قلت لأبي عبد الله الرجل كذا إلى آخره، لنقرأ هذا القدر الحديث لأنه سؤالا عن هذا. بعد ذلك يقول: قلت الرجل يكون له العبد والأمة، تقريبا نفس موضوع السؤال السابق، الرجل يكون له العبد والأمة فيقول أبق غلامي أو أبقت أمتي، فيؤخذ بالبلد، يعني يؤخذ الغلام، قلنا في شرح دي يؤخذ الغلام وتؤخذ الجارية، فيؤخذ بالبلد فيكلفه القاضي البينة أن هذا غلام فلان لم يبعه ولم يهبه. وفي سؤال: أفنشهد على هذا إذا كلفناه ونحن لم نعلم أنه أحدث شيئا؟ عندنا علم سابق أنه ملكه، وما عندنا علم لأنه باع أو وهب، لم نعلم أنه أحدث شيئا. فقال عليه السلام: كلما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد به، لم تشهد به. واضح من الرواية بأنها نهي عن الشهادة المستندة إلى الاستصحاب. قال بأن هذه الرواية معارضة للرواية السابقة، إذا الرواية السابقة تسقط عن قابلية الاستدلال بها على قبول الشهادة المستندة إلى الاستصحاب لوجود المعارض. وقت انتهى الكلام الذي تتمت أسنى إن شاء الله.